بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 15 من دروس التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله. قام بشرح هذا الشرح، شرح العقيدة، شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه وصفاته. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية: وفي عرصات القيامة الحوض المورود. الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: التعليق أقول: اختلف أهل العلم في الحوض، فاختلفوا في موضوعه في مسائل. أولا، هل الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأمم، من بين سائر الأنبياء، وأمته من بين سائر الأمم، أم أن لكل نبي حوضا، أم كونه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا هو الظاهر من الأدلة، مثل قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقوله إنا أعطيناك الكوثر يفهم منه أن الله أعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الكوثر دون غيره من الأنبياء. وقد قال بعض أهل العلم إن لكل نبي حوضا، وممن قال بذلك أبو الحسن البربهاري رحمه الله في شرح السنة. ثانيا، هل الحوض قبل الصراط أو بعده؟ قال شيخنا النجمي رحمه الله: الظاهر أنه قبل الصراط، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تريد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون أي إلى الحوض، فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي. فيجيبني ملك فيقول: هل تدري ما أحدثوا بعدك؟ قال شيخنا النجم رحمه الله: والظاهر أن هذا الحوض يشرب منه من شرب من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يشربها قلبه وأيقنت بها نفسه، أما من بعد عنها ولم يؤمن بها ولم يتبعها فالظاهر أنه يحرم من شرب حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والله عز وجل يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يقول شيخنا: إذن من لم يأخذ حظا من الشريعة فهو من الظالمين الذين كتبت عليهم الشقاوة. معنى ذلك أن الكفار والمنافقون لا يشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يعملوا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أجمع أهل العلم على إثبات الحوض، ووردت فيه أحاديث كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله: وقد روى حديث الحوض 40 صحابيا، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح. وخالفت في ذلك المعتزلة فأنكروا الحوض، وأولوا النصوص الواردة فيه وحولوها عن ظاهرها. رابعا، أوصاف الحوض. فعن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منها أي من هذه الآنية لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة. سيأتي الحديث عن أين مكان أيلة في رواية أخرى. ما بين عمان إلى أيلة ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وعن ابن أبي مليكة رحمه الله قال قال عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر ما هو أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها أي من الكيزان التي فيها الماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن. وفي رواية: إن حوضي أبعد من أيلة عدن، وكأن من هنا زائدة. لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، إلى غيرها من الأحاديث التي تدل على أوصاف حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في الخطبة السابقة في يوم الجمعة الحديث عن الحوض، فمن أراد أن يرجع إلى هذا المسائل الحوض في تلك الخطبة فليستمع إليها، وهي موجودة في الموقع الحمد لله. الموضوع الثاني: الصراط معناه ومكانه وصفة مرور الناس عليه. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. قال شيخنا رحمه الله معلقا على هذا الكلام: أقول: والصراط هو الجسر الذي فوق جهنم، وهذا الصراط الذي كان في الدنيا معنويا تحول يوم القيامة حسيا. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط أصلا، والمقصود به أي الصراط الطريق الذي رسمه عز وجل لنبيه، وهو الشرع الذي أمره أن يسير عليه. فالصراط بدل ما كان في الدنيا معنويا فإنه ينقلب يوم القيامة حسيا، فمن استقام عليه في الدنيا يستطيع السير عليه حينما يكون منصوبا على النار، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف. وبقدر المسارعة إلى الحق في الدنيا تكون المسارعة عليه، أي الصراط المنصوب على نار جهنم، تكون المسارعة عليه يوم القيامة. وقد ورد في الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث حذيفة اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، أي تهيئ لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. ويقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك، أي من استفتح، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا، أي اذهبوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. ويقول عيسى عليه السلام: لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال أي سعي الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد يعني تقل حسناتهم الله أعلم حتى تعجز أعمال العباد حتى تجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال في حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومخدوس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا أي سنة. ثم قال شيخنا نجم رحمه الله وهذا كله لأمة الإجابة أي المرور على الصراط هي لأمة الإجابة لأن الأمة أمتان أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة وكل من سمع برسالة الإسلام فمنهم من أسلم ومنهم من لم يسلم. وأما أمة الإجابة فهم الذين أسلموا وآمنوا حسنا إسلامهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله لأمة الإجابة. أما أمة الدعوة الذين لم يستجيبوا قط فأولئك يساقون إلى أبواب جهنم أي يساقون سوقا كما قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى نار جهنم زمرا كما قال الله عز وجل لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فالذين يمرون على الصراط هم أهل الإسلام فقط أمة الإجابة. وكل من كان بينهم تشابه في الأعمال كالمشركين الخرافيين واليهود المغضوب عليهم والنصارى الضالين وغيرهم فإنهم يدخلون النار من باب واحد. قال الله تعالى احشروا الذين يجمعوا الذين ظلموا أزواجهم وإمثالهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. القنطرة بين الجنة والنار فمن مر على الصراط دخل الجنة. فإذا عبروا عليه على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية. قال شيخنا النجم رحمه الله معلقا على هذا الكلام السابق أقول يظهر من هذا أن الحقوق التي بين المسلمين والكفار يقتص منها قبل الصراط لأنه لو كان القصاص بعد الصراط لأن أهل الجنة يدخلون الجنة مباشرة ولأن الكفار يدخلون النار قبل الصراط ما يذهبون إلى الصراط. هذا رأي شيخنا النجم رحمه الله. أقول يظهر من هذا أن الحقوق التي بين المسلمين والكفار يقتص منها قبل الصراط. قد جاء في الحديث القدسي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا أي مسيرة شهر حتى يظهر تقدر 900 كيلو تقريبا فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جاء جابر إلى فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله فقال ابن عبد الله جابر بن عبد الله قلت نعم فخرج يطأ ثوبه أي فرحا بهذه الزيارة هذا الصحابي له فاعتنقته فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت أن تموت وأموت قبل أن أسمعه أي منك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة قرلا بهما. قال قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت الله عز وجل يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما غرلا عراة غرلا أي غير مختونين. قال بالحسنات والسيئات الجزاء بالحسنات والسيئات في مسألة القنطرة. وهذا الحديث يدل أيضا على شرف العلم والرحلة من أجله وفضل ذلك، كما كان السلف رحمه الله يسافرون الأميال الكثيرة من أجل حديث واحد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكم لهم في ذلك من أجر عظيم. نسأل الله تعالى التوفيق لما يحبه الله ويرضاه. ويظهر من هذا الحديث أن الحقوق بين المؤمنين تؤخر، فإذا وصلوا إلى هذه القنطرة اكتصل بعضهم من بعض، ثم بعد ذلك يؤذن لهم في دخول الجنة، ومن تجاوز الجسر وسلم من السقوط في جهنم فإنه لا بد له من دخول الجنة قبل العذاب. فهذا الحديث يدل أيضا على رأي الشيخ أحمد رحمه الله على أن القنطرة قبل المرور على الصراط، لأن الكفار يساقون إلى نار جهنم سوقا، ولو كانت الجنة ولو كانت القنطرة بعد الصراط لفاتهم دخول الجنة مباشرة، ولأن الكفار قد دخلوا النار، ولذا كان القصاص قبل القصاص بالحسنات والسيئات قبل المرور على الصراط. نسأل الله تعالى أن يخفف علينا وعليكم المرور عليه هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 15 من دروس التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله. قام بشرح هذا الشرح شرح العقيدة شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه وصفاته. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية: وفي عرصات القيامة الحوض المورود. الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. قال شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله: التعليق أقول: اختلف أهل العلم في الحوض، فاختلفوا في موضوعه في مسائل. أولا: هل الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأمم، من بين سائر الأنبياء، وأمته من بين سائر الأمم، أم أن لكل نبي حوضا، أم كونه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا هو الظاهر من الأدلة، مثل قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقوله إنا أعطيناك الكوثر يفهم منه أن الله أعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الكوثر دون غيره من الأنبياء. وقد قال بعض أهل العلم إن لكل نبي حوضا، وممن قال بذلك أبو الحسن البربهاري رحمه الله في شرح السنة. ثانيا: هل الحوض قبل الصراط أو بعده؟ قال شيخنا النجمي رحمه الله: الظاهر أنه قبل الصراط، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تريد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون أي إلى الحوض، فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي. فيجيبني ملك فيقول: هل تدري ما أحدثوا بعدك؟ قال شيخنا النجم رحمه الله: والظاهر أن هذا الحوض يشرب منه من شرب من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم يشربها قلبه وأيقنت بها نفسه، أما من بعد عنها ولم يؤمن بها ولم يتبعها فالظاهر أنه يحرم من شرب حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والله عز وجل يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يقول شيخنا: إذن من لم يأخذ حظا من الشريعة فهو من الظالمين الذين كتبت عليهم الشقاوة. معنى ذلك أن الكفار والمنافقون لا يشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يعملوا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا: أجمع أهل العلم على إثبات الحوض، ووردت فيه أحاديث كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله: وقد روى أحاديث الحوض 40 صحابيا، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح. وخالفت في ذلك المعتزلة فأنكروا الحوض، وأولوا النصوص الواردة فيه وحولوها عن ظاهرها. رابعا: أوصاف الحوض. فعن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منها أي من هذه الآنية لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة. سيأتي الحديث عن أين وكان أيلة في رواية أخرى. ما بين عمان إلى أيلة ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وعن ابن أبي مليكة رحمه الله قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ما هو أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها أي من الكيزان التي فيها الماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن. وفي رواية: إن حوضي أبعد من أيلة عدن. وكأن من هنا زائدة. لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، إلى غيرها من الأحاديث التي تدل على أوصاف حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في الخطبة السابقة في يوم الجمعة الحديث عن الحوض، فمن أراد أن يرجع إلى هذا المسائل الحوض في تلك الخطبة فليستمع إليها، وهي موجودة في الموقع الحمد لله. الموضوع الثاني: الصراط معناه ومكانه وصفة مرور الناس عليه. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، منهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. قال شيخنا رحمه الله معلقا على هذا الكلام: أقول: والصراط هو الجسر الذي فوق جهنم، وهذا الصراط الذي كان في الدنيا معنويا تحول يوم القيامة حسيا. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط أصلا، والمقصود به أي الصراط الطريق الذي رسمه عز وجل لنبيه، وهو الشرع الذي أمره أن يسير عليه. فالصراط بدل ما كان في الدنيا معنويا فإنه ينقلب يوم القيامة حسيا، فمن استقام عليه في الدنيا يستطيع السير عليه حينما يكون منصوبا على النار، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف. وبقدر المسارعة إلى الحق في الدنيا تكون المسارعة عليه، أي الصراط المنصوب على نار جهنم، تكون المسارعة عليه يوم القيامة. وقد ورد في الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث حذيفة اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة أي تهيئ لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة ويقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم لست بصاحب ذلك إن من استفتح اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء اعمدوا أي اذهبوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه ويقول عيسى عليه السلام لست بصاحب ذلك فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال أي سعي الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد يعني تقل حسناتهم الله أعلم حتى تعجز أعمال العباد حتى تجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومقدوس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا أي سنة ثم قال شيخنا نجم رحمه الله وهذا كله لأمة الإجابة أي المرور على الصراط هي لأمة الإجابة لأن الأمة أمتان أمة الدعوة وأمة الإجابة أمة الدعوة وكل من سمع برسالة الإسلام فمنهم من أسلم ومنهم من لم يسلم وأما أمة الإجابة فهم الذين أسلموا وآمنوا حسنا إسلامهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا كله لأمة الإجابة أما أمة الدعوة الذين لم يستجيبوا قط فأولئك يساقون إلى أبواب جهنم أي يساقون سوقا كما قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى نار جهنم زمرا كما قال الله عز وجل لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم فالذين يمرون على الصراط هم أهل الإسلام فقط أمة الإجابة وكل من كان بينهم تشابه في الأعمال كالمشركين الخرافيين واليهود المغضوب عليهم والنصارى الضالين وغيرهم فإنهم يدخلون النار من باب واحد قال الله تعالى احشروا الذين يجمعوا الذين ظلموا أزواجهم وإمثالهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون القنطرة بين الجنة والنار فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية قال شيخ النجم رحمه الله معلقا على هذا الكلام السابق أقول يظهر من هذا أن الحقوق التي بين المسلمين والكفار يقتص منها قبل الصراط لأنه لو كان القصاص بعد الصراط لأن أهل الجنة يدخلون الجنة مباشرة ولأن الكفار يدخلون النار قبل الصراط ما يذهبون إلى الصراط هذا رأي شيخنا النجم رحمه الله أقول يظهر من هذا أن الحقوق التي بين المسلمين والكفار يقتص منها قبل الصراط قد جاء في الحديث القدسي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا أي مسيرة شهر
حتى يظهر تقدر 900 كيلو تقريبا. فسبت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب قل له جاء جابر إلى فقلت للبواب قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله، فقال ابن عبد الله جابر بن عبد الله، قلت نعم. فخرج يطوي ثوبه، أي فرحا بهذه الزيارة هذا الصحابي له، فاعتنقته. فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت وأموت قبل أن أسمعه أي منك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد عراة قرلا بهما. قال قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت الله عز وجل يسمعه من قرب، أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال قلنا كيف؟ وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما، غرلا عراة غرلا أي غير مختونين. قال بالحسنات والسيئات، الجزاء بالحسنات والسيئات في مسألة القنطرة. وهذا الحديث يدل أيضا على شرف العلم والرحلة من أجله وفضل ذلك، كما كان السلف رحمه الله يسافرون الأميال الكثيرة من أجل حديث واحد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكم لهم في ذلك من أجر عظيم. نسأل الله تعالى التوفيق لما يحبه الله ويرضاه. ويظهر من هذا الحديث أن الحقوق بين المؤمنين تؤخر، فإذا وصلوا إلى هذه القنطرة اكتصل بعضهم من بعض، ثم بعد ذلك يؤذن لهم في دخول الجنة، ومن تجاوز الجسر وسلم من السقوط في جهنم فإنه لا بد له من دخول الجنة قبل العذاب. فهذا الحديث يدل أيضا على رأي الشيخ أحمد رحمه الله على أن القنطرة قبل المرور على الصراط، لأن الكفار يساقون إلى نار جهنم سوقا، ولو كانت الجنة ولو كانت القنطرة بعد الصراط لفاتهم دخول الجنة مباشرة، ولأن الكفار قد دخلوا النار، ولذا كان القصاص قبل القصاص بالحسنات والسيئات قبل المرور على الصراط. نسأل الله تعالى أن يخفف علينا وعليكم المرور عليه هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.